الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم اللغة العربية 1. إعداد وتقديم أستاذ عبد الرحمن الحبيشي. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة مهارات الاتصال في اللغة العربية الجزء الأول، والذي سيتناول المبنيات والمعربات من الأسماء والأفعال والحروف وكتابة الهمزة المتوسطة والهمزة المتطرفة. وقبل الحديث عن العناوين السابقة ومناقشتها، لا بد أن نطرح الأسئلة الآتية: ما هي المبنيات والمعربات من الأسماء والأفعال والحروف؟ كيف نعرب الضمائر؟ كيف نكتب الهمزة المتوسطة والمتطرفة؟ وسنتناول إجابات هذه الأسئلة واحدا بعد الآخر من خلال المحاور الآتية: المحور الأول في الدرس النحوي، المبنيات والمعربات من الأسماء والأفعال والحروف، والمحور الثاني، كتابة الهمزة المتوسطة والمتطرفة. ولنبدأ بالمحور الأول في الدرس النحوي، والذي سيتناول موضوع المبنيات والمعربات من الأسماء والأفعال والحروف. أخي الطالب، أختي الطالبة، بعد أن تناولنا في الحلقة السابقة البناء والإعراب، وعرفنا ما هو الإعراب وما هو البناء، قد يسأل أحدكما: كيف يمكنني أن أعرف المبنيات والمعربات؟ وهل هناك طريقة أو قاعدة لحصر كل منهما؟ ونجيب: نعم، هناك طريقة وهناك قاعدة لحصر كل منهما، وذلك كما يأتي. أنت تعرف أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أسماء وأفعال وحروف، وسنتناول المبنيات والمعربات من خلال هذا التقسيم. ولنبدأ بالحروف. إذن سنتكلم الآن عن الحروف، وهل الحروف مبنية المعربة؟ نقول قاعدة عامة: إن كل الحروف مبنية، أي حرف في اللغة العربية هو مبني مهما كان نوعه، مثل حروف الجر: من، إلى، عن، على، في، الباء، الكاف، اللام، وأي حرف يقوم مقام هذه الأحرف فهو مبني. وكذلك حروف النصب، والحروف النصب هي التي تدخل على الفعل المضارع فتنصبه: أن، لن، كي، لام التعليل وغيرها، كل هذه الحروف مبنية. وكذلك حروف الجزم: لم، لما، لام الأمر، لا الناهية، وهي الأحرف التي تجزم الفعل المضارع ولذلك سميت حروف الجزم. وكذلك الحروف المشبهة بالفعل، وهي إن وأن ولكن وليت ولعل، أنت ستقول أن هذه كلمات، نعم هي كلمات ولكن ليست أسماء وليست أفعال، ولكن هي حروف مشبهة بالأفعال، أيضا هذه الحروف مبنية وغيرها، أي أن كل الحروف مبنية ولا يوجد حرف معرب، وبالتالي نكون قد قطعنا التقسيم الأول وهو الحروف، وقلنا أن جميع الحروف مبنية. ثانيا الأفعال، بعد أن عرفنا أن الحروف جميعها مبنية نأتي إلى الأفعال ونقول قاعدة: الأصل في الأفعال البناء، الأصل في الأفعال البناء، أي أنها تكون مبنية، ولكن هناك أفعال معربة، نقول فيبنى من الأفعال الفعل الماضي والفعل الأمر. وأنت تعرف أن أنواع الفعل ثلاثة: فعل ماض ومضارع وأمر. ولنبدأ بالفعل الماضي والأمر ونقول أنهما مبنيان دائما. إذن الفعل الأمر مبن دائما، الفعل الماضي مبن دائما. إذن ماذا تبقى؟ تبقى الفعل المضارع. نقول لك الفعل المضارع معرب، هو معرب بخلاف الفعل الماضي والأمر، إلا إذا اتصلت بالفعل المضارع نون التوكيد أو نون النسوة مباشرة، التصقت به مباشرة، في هاتين الحالتين يبنى الفعل المضارع، مثل محمد يكتبن الدرس، أصل الجملة محمد يكتب الدرس، فقلنا يكتبن الدرس نون التوكيد، اتصل الفعل يكتب بالنون التوكيد، ولذلك يصبح مبن على الفتح يكتبن الدرس. أو نون النسوة مثل الطالبات يكتبن الدرس، فيبنى على السكون إذا اتصل بنون النسوة. ولكي تعرف كيف يبنى الفعل نبينها بالتفصيل. أولا الفعل الماضي، قلنا قبل قليل أن الفعل الماضي مبن دائما ويبنى على الفتح، الأصل أنه يبنى على الفتح. ولكي تعرف كيف يبنى الفعل أو أي كلمة مبنية عليك أن تنتبه إلى حركة الحرف الأخير، فالفعل ذهب، ما هو الحرف الأخير من ذهب؟ الباء. نلاحظ أننا عندما نقوله ويكون فعل ماض نقول ذهب، كتب، شرب، نلاحظ الفتحة، فنقول الفعل الماضي الأصل أنه مبن على الفتح، ولكنه قد يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، فالفعل ذهب الباء مبنية على الفتح، لكن عندما يتصل بهذا الفعل واو الجماعة مثل ذهبوا، ما هو الحرف الأخير من الفعل؟ هو الباء، اتصل بواو الجماعة، فكيف ننطق الباء؟ نقول ذهبوا، ولذلك لم يعد مبنيا على الفتح فأصبح مبن على الضم، ذهبوا بو، فهنا مبن على الضم بسبب اتصاله بواو الجماعة. وهكذا أي فعل ماض يتصل بواو الجماعة يبنى على الضم، ذهبوا، كتبوا، شربوا، سمعوا. ويبنى الفعل الماضي على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك مثل ذهبت. نلاحظ أن الفعل ذهب اتصل بتاء الفاعل وهو من ضمائر الرفع المتحركة، فكيف ننطق الباء وهو الحرف الأخير من ذهب؟ نقول ذهبت، إذن مبني على السكون. كتبنا، درسنا، إذا اتصل بنون النسوة ناء الفاعلين إلى آخره. هذا بالنسبة للفعل الماضي. إذن الفعل الماضي يبنى على الفتح ويبنى على الضم ويبنى على السكون. ونأتي إلى النوع الثاني وهو الفعل الأمر، نقول الفعل الأمر هو مبن دائما ويبنى على السكون، لكن ليس دائما، يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر، فنقول اذهب، ننطق الحرف الباء وهو الحرف الأخير بالسكون، اشرب، اكتب، اسمع، نلاحظ السكون. وقد يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل للآخر مثل ادعو، أصل الفعل ادعو بالواو، ولكن عندما جاء فعل أمر حذفنا حرف العلة وهو الواو، حذفناه وأصبح ادعو عين وفوقها ضمة، أي العين مضمومة. ارمي. فالأصل ارمي الحرف الأخير هو الياء، ولأن الياء من حروف العلة، وحروف العلة هي الألف والواو والياء، يبنى هذا الفعل ارمي على حذف حرف العلة وهو الياء، ويصبح الميم مكسورة ارمي بدون ياء. وكذلك صلي، فهنا مبنى على حذف حرف العلة الياء. وإسعى مبنى على حذف حرف العلة وهو الألف. إذا الحروف العلة هي الألف والواو والياء، إذا جاءت في نهاية الفعل الأمر فيحذف، ويبنى الفعل الأمر على حذف هذه الأحرف. وقد يبنى الفعل الأمر على حذف النون إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، أي إذا كان مضارعه من الأفعال الخمسة، مثل اكتبا، أنا أتحدث مع اثنين فجاء في نهاية الفعل الأمر ألف الاثنين فلا أقول اكتبان، يبنى على حذف النون. وكذلك اكتبوا، لا أقول اكتبون، مبنى على حذف النون. وكذلك اكتبي وليس اكتبين. هذا بالنسبة للفعل الماضي وللفعل الأمر. أما الفعل المضارع فهو معرب، أي يرفع وينصب ويجزم. نقول يكتب، لن يكتب، لم يكتب. ولا يبنى إلا إذا اتصلت به مباشرة نون التوكيد، مثل الطالب يكتبن درسه. فنلاحظ هنا يبنى على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد، أو نون النسوة، الفتيات يكتبن دروسهن فيكتبن. نلاحظ أنه مبني على السكون بسبب اتصاله بنون النسوة. وبعد أن تناولنا الحروف والأفعال وعرفنا ما هو الفعل المبني وما هو الفعل المعرب، ننتقل إلى النوع الثالث أو التقسيم الثالث من تقسيم الكلام في اللغة العربية، وهو الأسماء. نقول الأصل في الأسماء الإعراب، أي أنها معربة. فأغلب الأسماء سواء كان اسم إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو صفات أو معاني، الأصل أنها معربة، أي تتغير حركة آخرها بتغير موقعها في الجملة. جاء خالد، ورأيت خالدا، وسلمت على خالد، معرب. ولكن السؤال، ما الذي يبنى من الأسماء؟ إذا كان الأصل في الأسماء الإعراب فما الذي يبنى من الأسماء؟ نقول الذي يبنى من الأسماء سبعة أنواع أو أقسام. وأرجو أن يكون بيدك عزيز الطالب قلم لتدون المبنيات، لأنك إذا عرفت المبنيات ستميز بينها وبين المعربات، لأن ما عدا المبنيات معرب في اللغة، وهو أغلب الأسماء، أغلب الأسماء معربة. ونأتي إلى النوع الأول من أنواع الأسماء المبنية، وهي الضمائر. وأنت تعرف ما هي الضمائر؟ نقول لك جميع الضمائر مبنية، منفصلة، أي سواء كان الضمير منفصل أم متصل. فالمنفصل مثل أنا، أنت، إياك، أي أنه انفصل عن الكلمة ولم يتصل بها. أو متصلة، أو كانت الضمائر متصلة، مثل تاء الفاعل في كتبت. فنلاحظ أن تاء الفاعل جاءت متصلة بالفعل، ولذلك أسمينا هذا الضمير متصل. وكتبت، وكتبتي، وكتبوا، ونون النسوة كتبنا، وألف الاثنين كتبا، ومثل الهاء والكاف وياء المتكلم، أعطيت هاء، وله، لك، معي، كتابي، كل هذه ضمائر اتصلت بأسماء أو أفعال أو حروف، فنقول لها ضمائر متصلة. فجميع الضمائر متصلة كانت أم منفصلة هي مبنية. وكذلك ضمائر المتكلم أو ضمائر المخاطب أو ضمائر الغائب كلها مبنية. إذن جميع الضمائر مبنية وتكون في محل رفع، مثل نحن مخلصون، فنحن مبتدأ، ولكن نقول ضمير مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، أو في محل نصب، مثل رأيتك صباحا في الشارع، رأيتك. فالكاف هنا اتصل بالفعل، وهو ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، أو في محل جر، مثل كتابه، عليه، عليك، كتابه. الهاء اتصل بالاسم فهو ضمير في محل جر بالإضافة. النوع الثاني من الأسماء المبنية هو أسماء الإشارة.
مثل هذا، هذه، هؤلاء، كل هذه الأسماء الإشارة مبنية. نقول جاء هذا الطالب ورأيت هذا الطالب وسلمت على هذا الطالب، ويستثنى من أسماء الإشارة هذان وهذين وهاتان وهاتين، أي ما يخص المثنى. فما يخص المثنى من أسماء الإشارة هو معرب، ويعرب إعراب المثنى لأنه ملحق بالمثنى. ستدرس هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن درسنا الضمائر وقلنا هي مبنية، وهي النوع الأول من أنواع الأسماء المبنية، والنوع الثاني أسماء الإشارة. أما النوع الثالث من الأسماء المبنية هي الأسماء الموصولة، مثل الذي، التي، الذين، اللاتي، اللائي، وكذلك الأسماء الموصولة العامة، ما، من، إذا جاءت بمعنى الأسماء الموصولة. ويستثنى أيضا من الأسماء الموصولة اللذان واللذين واللتان واللتين، أي ما يخص المثنى، فيعرب، أي أن ما يخص المثنى يعرب إعراب المثنى وهو ملحق بالمثنى. النوع الرابع من أنواع الأسماء المبنية أسماء الاستفهام، وأنت تعرف أسماء الاستفهام، السؤال من وكم وأين وما ومتى وأيانا، مثل من الذي ذهب. فمن اسم استفهام هو مبني وليس معرب. النوع الخامس من الأسماء المبنية أسماء الشرط، ما ومن وكيفما وإلى آخر أسماء الشرط، مثل من يجتهد يفوز. فمن هنا شرطية وليست استفهامية أو موصولة. النوع السادس من الأسماء المبنية أسماء الأفعال، وأسماء الأفعال هي أسماء وليست أفعال. وهناك أسماء أفعال ماضية، مثل شتان، ومعنى شتان افترق، وهيهات بمعنى بعد. وأيضا هناك أسماء وأفعال مضارعة، مثل آه بمعنى أتألم، أتوجع، وكذلك أف أي أتضجر، وكذلك بخن أي أمدح. وهناك أسماء وأفعال أمر، مثل هاك عندما تقول لشخص هاك القلم أي خذ القلم. وأيضا عليك أي إلزم، عليك بالجماعة أي إلزم الجماعة، وكذلك حي أي أقبل. النوع السابع بعض الظروف، مثل حيث، قد، وكذلك الأعداد المركبة. والأعداد المركبة هي من 11 إلى 19، كلها مبنية ما عدا 12 و 12. وننتقل الآن إلى فوائد. فوائد: الفائدة الأولى أنه من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها بعض الكتاب والمتكلمين عدم حذف حرف العلة من أواخر الأفعال الأمر المبنية على حذف حرف العلة، فيكتبون في خطاب المفرد المذكر صلي على النبي، والأصل صلي بدون ياء لأنه حذفت الياء، وكذلك ادعو يقولون ادعو بالواو ويكتبون ذلك، وكذلك ارمي الأوراق، والصواب ارمي بحذف الياء وبحذف الواو في ادعو وبحذف الياء في صلي. الفائدة الثانية نقول لك المبتدأ دائما مرفوع والخبر دائما مرفوع، الفاعل مرفوع، المفعول به دائما يكون منصوب، المضاف إليه يكون مجرور. الفائدة الثالثة تبنى الكلمة على حركة حرفها الأخير. بعض الناس يشك ويخطئ ويقول أنه كيف أعرف أن هذه مبنية على الفتح وهذه مبنية على الضم؟ حسب ما تنطق الحرف الأخير في هذه الكلمة. فمثلا كلمة كيف هو اسم استفهام، وأسماء الاستفهام قلنا أنها مبنية، فنقول كيف الحرف الأخير فاء، ما حركته الفاء، إذن مبنية على الفتح. وكذلك هذه الحرف الأخير الهاء مبني على الكسر، نحن مبني على الضم، أنت مبني على الفتح، وهكذا. الفائدة الرابعة إذا وردت الكلمة المبنية في موقع له محل من الإعراب أحيانا تكون فاعل، وأحيانا تكون مفعولا به، وأحيانا تكون مبتدأ، فإننا نقول عنها في الإعراب مبنية على الكسر، الفتح، مبنية على الضم، في محل، إذا كانت مبتدأ في محل رفع مبتدأ، إذا كانت في مفعولا به نقول في محل نصب المفعول به، مثل قولنا جاء الذين تأخروا. الذين في كلمة في جملة جاء الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل لأنهم هم الذين جاءوا، وكذلك جاءت هذه البنت، هذه اسم إشارة مبن على الكسر في محل رفع فاعل، رأيت هذه البنت، هذه اسم إشارة مبن على الكسر في محل نصب مفعولا به، وهكذا. وننتقل إلى فائدة مهمة جدا، وهو كيف نعرب الضمائر. نقول الضمائر إذا اتصلت بالأفعال كانت في محل رفع أو نصب، لا تكون في محل جر إذا اتصلت بالأفعال، وضع تحتها خط مثل ذهبت، فهنا الضمير المتصل التاء في محل رفع فاعل، وأعطاك الكاف في محل نصب مفعولا به. أما إذا اتصلت الضمائر بالأسماء كانت في محل جر مضاف إليه دائما. إذن قاعدة، إذا اتصلت الضمائر بالأسماء كانت في محل جر مضاف إليه دائما، إذا اتصل أي ضمير بأي اسم فهو مضاف إليه، في محل جر مضاف إليه، كتابك، كتابه، كتابنا، كتابهم، وكذلك نقول بيته، جامعته، جامعتك، أي ضمير يتصل باسم فهو مضاف إليه. الفائدة الثالثة من الضمائر، كيف نعرض الضمائر؟ إذا اتصلت الضمائر بالحروف كانت في محل جر على الأغلب، مثل له، عليه، اللام حرف جر، والهاء ضمير في محل جر بحرف الجر، وقد تكون في محل نصب إذا جاءت اسم إنا وأخواتها، مثل إنك ذكي، الكاف في محل نصب لأنه جاء اسم إنا. ولمزيد من التطبيقات أحيلكما أخي الطالب وأختي الطالبة إلى الكتاب، والذي احتوى الكثير من التطبيقات المفيدة والشيقة، والتي ستساعدكما على الفهم الأكثر إن شاء الله. وننتقل إلى المحور الثاني، وهو في الدرس الكتابي، وسيتناول كتابة الهمزة المتوسطة والمتطرفة. تأمل معي أخي الطالب وأختي الطالبة الكلمات الآتية: هؤلاء، سأل، مبتدأ، شاطئ، صنعاء، أسئلة. ماذا تلاحظ؟ لا شك أنك ستلاحظ أن هناك همزة قد جاءت في كل كلمة، وهي مختلفة في الموقع، فهناك همزة في وسط الكلمة مثل هؤلاء، وفي نهايتها مثل مبتدأ، وكذلك سأل في وسط الكلمة وغير ذلك، وهي إما همزة متوسطة أو متطرفة. فما هي الهمزة المتوسطة وما هي الهمزة المتطرفة؟ قول لك، الهمزة المتوسطة التي تأتي في وسط الكلمة، أي قبلها حرف أو أكثر، أو بعدها حرف أو أكثر. أما الهمزة المتطرفة فهي التي تأتي في نهاية الكلمة، هي التي تأتي في نهاية الكلمة. ولكتابة الهمزة المتوسطة أو المتطرفة فواعد نوضحها كما يأتي. أولا، كتابة الهمزة المتوسطة. ما هي الهمزة المتوسطة؟ لنذكرك بها، هي التي تأتي في وسط الكلمة، فيكون قبلها حرف أو أكثر وبعدها حرف أو أكثر. تأمل عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة الكلمات الآتية: سأل، فجأة، مؤمن، فؤاد، أسئلة، فئة، تساءل، تفاءل. تسمى هذه الهمزة أو الهمزة التي جاءت في هذه الكلمات الهمزة المتوسطة، أي التي تقع في وسط الكلمة وتكتب، وهذا ما أريدك أن تفهمه، وتكتب على أشكال مختلفة، فتكتب على الألف، وقد تكتب على الواو، وقد تكتب على النبرة أي الياء، وقد تكتب على السطر. لماذا؟ هل أكتبها أنا على ما أريد، أم أن هناك قواعد لكتابتها على الألف أو الواو أو النبرة أو على السطر؟ نقول تكتب بناء على قواعد، والقاعدة هي القاعدة الآتية. أرجو تدوين هذه القاعدة، لأنني أسمي هذه القاعدة بالقاعدة الذهبية في في كتابة الهمزة المتوسطة. والقاعدة هذه اسمها قاعدة أقوى الحركات. إذن قاعدة أقوى الحركات، نقول أقوى الحركات الكسرة، ويناسبها في الكتابة الكسرة، يناسبها في الكتابة الياء، مثل أسئلة، ويليها في القوة الضمة، ويناسبها في الكتابة الواو، مثل مؤمن، يليها في القوة الفتحة، ويناسبها في الكتابة الألف، مثل سأل فأس. ثم الحركة الأضعف أو ما يسمى بغير الحركة، وهي السكون، وهي أضعف الجميع، أي أضعف من الكسرة والفتحة والضمة. إذن ترتيب الحركات: الكسرة أولا، تليها الضمة، تليها الفتحة، تليها السكون. وماذا تستفيد من هذه القاعدة؟ نقول عند كتابة الهمزة المتوسطة لابد أن نراعي حركتين. ما هما الحركتان؟ نراعي حركة الهمزة نفسها، أي الهمزة المتوسطة، وحركة الحرف السابق للهمزة، أي للذي قبلها، ونوازن بين الحركتين من حيث القوة، حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها، ثم نكتب الهمزة على ما يناسب أقواهما، أي أقوى الحركتين. ولنأخذ هذا المثال، همزة سأل، نقول في همزة سأل نلاحظ حركتين، حركة الهمزة نفسها وحركة الحرف الذي قبلها، وأنطق، إذا أريد أعرف حركة الهمزة أقف عند الهمزة، ففي كلمة سأل أقف عند الهمزة ساء، إذن هي مفتوحة، وحركة الحرف الذي قبلها الفتحة ساء سأل، إذن فتحة وقبلها فتحة، وما يناسب الفتحة هنا الألف، إذن أكتب الهمزة المتوسطة على الألف. لكن إذا ما جئت إلى كلمة سؤلاء، سؤلاء، فتكتب الهمزة على نبرة، لماذا؟ ننظر إلى حركة الهمزة، سؤلاء، وهي هنا الكسرة، إذن مكسورة، وحركة الحرف السابق لها سو، سؤلاء، إذن السين مضمومة. ولو وازننا الكسرة مع الضمة لوجدنا أن الكسرة أقوى. وماذا يناسب الكسرة؟ الياء، إذا نكتب الهمزة على النبرة أو على الياء. وبالتالي أيضا نكتب همز، كيف نكتب همزة نؤخر؟ نلاحظ نؤخر، نكتب الهمزة على الواو، لماذا؟ لأن حركة الهمزة نؤ فتحة، وحركة الحرف الذي قبل الهمزة وهو النون نو مضموم، وبموازنة الحركتين الضمة والفتحة نجد أن الضمة أقوى، فنكتب الهمزة على ما يناسب الحرف الأقوى وهو هنا الضمة. وكذلك كلمة وئام، نلاحظ حركة الهمزة وئاء مفتوحة، وحركة الحرف الذي قبلها الواو وي، وئام مكسور، وبموازنة الفتحة مع الكسرة نلاحظ أن الكسرة أقوى، ولذلك نكتب الهمزة على ما يناسب الكسرة وهي الياء أو حرف أو النبرة. وهكذا تضطرد القاعدة في كتابة الهمزة المتوسطة، إلا في مواضع معينة سنبينها لاحقا. والآن عزيزي الطالب، عزيزي الطالبة، لاحظ هذه الكلمات وحاول معرفة كيف نكتب الهمزة المتوسطة فيها وسبب كتابتها كذلك. وأحب أن يكون بيدك قلم لكي تكتب هذه الكلمات: كلمة فجأة، كأس، فئة، فؤاد. وإليك عزيز الطالب استثناءات من القاعدة، أي من قاعدة كتابة الهمزة المتوسطة. الاستثناء الأول: ترسم الهمزة المتوسطة على السطر إذا جاءت مفتوحة وقبلها ألف ساكنة. إذن إذا جاءت مفتوحة وقبلها ألف ساكنة ليس حرف آخر ولكن حرف الألف الساكنة، مثل عباءة فنكتبها على الصدر، قراءة، تفاءل، تساءل، الهمزة مفتوحة وقبلها ألف ساكنة. الاستثناء الثاني: ترسم الهمزة المفتوحة أو المضمومة أو المكسورة على نبرة، وهنا نتحدث عن المتوسطة، على نبرة إذا وقعت بعد الياء الساكنة، مثل مشيئة بيئة شيئان جيئو تكتب على نبرة. وهنا جوازات ملحوظة، إذا كانت الهمزة متطرفة في الأصل وكان توسطها عارضا بسبب التصاق ضمير بها فالأولى أن نطبق عليها قاعدة الهمزة المتوسطة، مثل يقرأ، هذه همزة متطرفة، لكن عندما يتصل بها ضمير مثل يقرؤون يقرآن تقرئين تصبح همزة شبه متوسطة، فنطبق عليها قاعدة الهمزة المتوسطة نفسها. وكذلك كلمة وعاء، نلاحظ الهمزة متطرفة في نهاية الكلمة ولكن قد يتصل بهذه الكلمة ضمير، فقد نكتبها وعاؤهم أو وعاءهم أو وعائهم بحسب القاعدة الإعرابية. هناك قواعد خاصة، القاعدة الأولى نكتب الهمزة المتوسطة المفتوحة على الألف إذا جاءت بعد حرف مفتوح سواء أجاء بعد حرف صحيح أم ألف الاثنين، مثل زأرا، هذه همزة متوسطة مفتوحة وقبلها ألف مفتوح زأرا، كذلك قرأ، هنا ألف الاثنين بعد الهمزة، بدأ، لجأ، فأكتب الهمزة فوق الألف وأكتب بعدها ألف أخرى. القاعدة الخاصة الثانية، تكتب الهمزة المتوسطة المفتوحة مدًا مد على الألف إذا سبقت بساكن ولحقها ألف غير الألف الذي هو علامة رفع في المثنى، مثل قرآن، ظمآن، مرآة. نلاحظ أن هذه الهمزة قبلها ألف، قبلها حرف ساكن فنكتبها مد. القاعدة الخاصة الثالثة، أننا نكتب الهمزة المتوسطة المفتوحة على الصدر إذا سبقت بساكن مما لا يوصل بما بعده ولحقها الألف الذي هو علامة رفع في المثنى، مثل جزآن، بدآن، ضوآن. نلاحظ حرف الزاي والدال والواو الحروف لا توصل بما بعدها، أما إذا كان قد ما قبلها مما يوصل بما بعده كتبت على نبرة، مثل عبآن، شيئآن، دفآن. أما إذا لم تسبق بساكن فإنها تكتب مدًا، ملجآن، مبدآن، نبآن. وبالرجوع إلى الكتاب والتركيز في التدريبات والقواعد ستفهم بشكل أوضح هذه الاستثناءات من القاعدة لأنها تحتاج تركيز وفهم أكثر. ثانياً، كتابة الهمزة المتطرفة. وأذكرك ما هي الهمزة المتطرفة؟ هي التي تأتي في نهاية الكلمة، وتكتب الهمزة المتطرفة على ما يناسب حركة الحرف السابق لها، قاعدة بسيطة جدا، تكتب الهمزة المتطرفة على ما يناسب حركة الحرف السابق لها، أي على ما يناسب حركة الحرف الذي يأتي بعدها ولا ننظر في حركتها مهما كانت حركتها. إذن هي أبسط من الهمزة المتوسطة، فنراعي حركة ما قبل الهمزة ولا نراعي حركة الهمزة نفسها. فمثلا كلمة قرأ تكتب الهمزة على الألف، لماذا تكتب الهمزة على الألف؟ لأن ما قبلها مفتوح، قرأ، الراء مفتوح، إذن نكتبها على الألف مباشرة بدون التفكير في حركة الهمزة نفسها. وكذلك توضأ، فالضاد هنا مفتوح فنكتب الهمزة على الألف. أنبأ، درأ، بدأ، نكتب الهمزة على الألف لأن ما قبل الهمزة مفتوح ولا نراعي حركة الهمزة نفسها. وفي كلمة يجرؤ نلاحظ أننا نكتب يجرؤ الهمزة على الواو لأن ما قبل الهمزة يجرؤ الراء مضموم، إذا نكتب الهمزة المتطرفة على ما يناسب حركة الراء هنا. ومثلها تباطؤ، فلا تعرف أين تكتب الهمزة تنظر في حركة الحرف الذي قبل الهمزة، تباطؤ وهو الطاء وهو هنا مضموم فتكتب الهمزة على الواو. كذلك لؤلؤ الهمزة الأخيرة نكتبها أيضا على الواو لأن ما قبل الواو مضموم. وكذلك في كلمة شاطئ تكتب الهمزة على الياء لأن ما قبل الهمزة مكسور، شاطئ نلاحظ الطاء مكسور، وكذلك قارئ الراء مكسور، يدفئ يخطئ، نلاحظ أن ما قبل الهمزة جاء مكسورا وكتبت الهمزة على الياء، وكذلك تكتب الهمزة المتطرفة على الصدر إذا جاءت بعد حرف ساكن مثل ملء، اللام ساكن وجاء همزة بعده فنكتب الهمزة على الصدر، دفء شيء. ويخطئ كثير من الناس في كتابة كلمة شيء فيكتبون الهمزة فوق الياء، والصحيح أنها تكتب على الصدر بعد الياء. كذلك كلمة مملوء لأن ما قبلها ساكن وتكتب على السطر، وتكتب الهمزة المتطرفة على السطر أيضا إذا جاءت بعد واو مشددة مضمومة مثل تبوؤ، نقول التبوؤ. أيضا إذا نونت الهمزة المتطرفة بتنوين النصب رسم بعدها ألف نحو جزءا، فهنا منصوب بتنوين النصب تكتب فوق الألف، يرسم بعدها ألف وتكتب هي على السطر. برآن الهمزة على السطر ولكن كتب بعدها ألف ووضع التنوين فوق الألف. ضوءاً فإذا كانت مسبوقة بألف أي كان قبل الهمزة ألف فإننا لا نلحق بعدها ألفاً آخر نحو ماءاً، نضع التنوين الفتح فوق الهمزة ولا نكتب بعد الهمزة ألف لأنه لا تأتي الهمزة بين ألفين، ألف قبلها وألف بعدها. جزاءً نكتب التنوين هنا فوق الهمزة ولا نضع بعد الهمزة ألف. كذلك سماء إذا جاءت منونة بتنوين النصب فيكتب التنوين مباشرة على الهمزة ولا نضع بعدها ألف لأن قبلها ألف. والآن عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة، لاحظ هذه الكلمات وحاول معرفة كيف نكتب الهمزة المتطرفة فيها وسبب كتابتها كذلك. شواطئ مبتدأ، تباطؤ مساء، جزء جزاء جزءا. ولمزيد من التطبيقات أحيلك أخي الطالب إلى الكتاب والذي يحتوي الكثير من التطبيقات والتنبيهات المفيدة والشيقة والتي ستساعدك على الفهم الأكثر إن شاء الله تعالى، والتي لا بد أن تعود إليها لتختبر نفسك وتزيد فهمك رسوخا، وأذكرك بضرورة التركيز فيها لتتحقق الفائدة، ولمراجعة الوحدة الثانية ولترسيخ ما فهمته منها ارجع إلى الأنشطة والتدريبات في الكتاب وحاول حلها بتمعن وتركيز، ثم قارن إجابتك لها بالإجابات المدونة في الكتاب أيضا. عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة، في نهاية حلقة اليوم سوف نقوم بتلخيص درس اليوم والذي ناقشنا فيه المحورين الآتيين: المبنيات والمعربات من الأسماء والأفعال والحروف، الهمزة المتوسطة والهمزة المتطرفة، وكيفية كتابة كل منهما. أعزائي الطلاب والطالبات، سوف نطرح عليكم هذين السؤالين المهمين، وهما: ما هي مهارات التحدث وما أهميتها؟ والسؤال الثاني: ما هي علامات الإعراب الأصلية والفرعية؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. وبهذا نكون قد أنهينا لقاء اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللغة العربية واحد. إعداد وتقديم أستاذ عبد الرحمن الحبيشي. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيّة.